إلى وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع بيان صراط المغضوب عليهم والضالين حتى يتيقن الجميع أو الأكثرون أنهم قد تلمسوا وتلطفوا بأشياء كثيرة جدا من صراط المغضوب عليهم والضالين، ومن ثم يجب عليهم أن يقرأوا إلى الله حق الضراعة عندما يقرؤون فاتحة الكتاب في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقولون آمين، وتكون بإخلاص وبقلب حاضر. وآخر ما تكلمنا فيه إنما كان عن النساء، لأنه كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني الخلل يدخل على الدولة الإسلامية، والخلل يدخل على الأسرة الإسلامية، والخلل يدخل على الجماعات الإسلامية، والخلل يدخل على ما يتعلق بالمسلمين. بداية يكون بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا فقال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولم يرد بذلك مجرد الشهوة والزنا والتزين والتبرج والسفور وإغراء الرجال، وإنما أراد أيضا صلى الله عليه وسلم أن المرأة تذهب لب الرجل الحاجم، وأن المرأة هي التي تدعو إلى كثير من مشابهات أهل الكتاب، يعني المشابهات المغضوب عليهم والضالين، في الأفراح، في الأعياد، في الرحلات، في الفسح، في التنزهات، في الخطبة، في النكاح، في التزاور، في نظام السهر والتسامر، في معظم حياتنا الدنيا الآن النساء تدعو إلى مشابهات الكافرين صراط المغضوب عليهم والضالين. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واتقوا النساء. فهذا أمر عجيب جدا، يعني أكثر الشر فعلا هو من دعوة النساء مثلا أزواجهن إلى السماح لبناته بالتبرج حتى تتزوج مثلا، أو السماح لبناته بالاختلاط في عيد تحضر وحضارة، والذين يفعلون ذلك هم أبناء أوروبا وأبناء أمريكا، وهم الذين صنعوا الكمبيوتر وصنعوا الطائرات والصواريخ، وتقدموا في التكنولوجيا، قوم متحضرون متقدمون أما نحن فما زلنا مع البغال والحمير، فالمفروض أن نسلك طريقتهم. هكذا تأمر النساء أزواجهن، والأزواج لأهوائهم ولجهلهم يستمعون إلى نسائهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إعطاء الحرية للبنين والبنات والصدقات والخدم والعشق وما إلى ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. علاوة على أن المرأة في نفسها أيضا تتبرج وتخرج متبرجة. فتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض صراط الذين أنعم الله عليهم مع مقارنة يسيرة وسريعة بصراط المغضوب عليهم والضالين. في حديث معاوية أيضا: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، يعني وصفة الشعر للبروكة، يعني هذه أيضا بداية شر. إيه بداية شر؟ بداية بقى تزين وتبرج وفتنة للرجال في غير ما شرع الله عز وجل، بداية تغيير لخلق الله، بداية شر مستطير حدث في اليهود. يعني متى هلك بنو إسرائيل في حديث معاوية؟ إنما هلك، كأنه حصر الهلاك هنا أو ساب الهلاك هنا. إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، يعني وصف الشعب. إذن علينا أن نتجنب وأن نحذر أن الفتن شديدة جدا من ناحية النساء. أما في حديث أسامة عند البخاري وغيره: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال، ليس المال وليس الجاه والرئاسة وليس، وإنما النساء هي أضر على الرجال من النساء. فالنساء فعلت أفاعيل بني إسرائيل للمغضوب عليهم الضالين، فإياكم أيها الموحدون أن تفعلوا ذلك. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حذر الأمة، فأخبر أن الأمة حتمشي مع بني إسرائيل تماما كما سبق، هيعملوا زيهم بالضبط. فلا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لو دخلوا جحر ضد القارمين تبعتموهم، فغيرت ذلك فيما مضى. فحدث بالفعل أن الفتنة كانت من النساء، وأن الأمة فكانت تنسلخ من دينها تماما بسبب النساء. الفتنة الكبرى هي من النساء، وبدايتها في النساء. ولما ركز الكافرون والعلمانيون والمنافقون والمرتدون والداعرون في القرن الماضي بعد وجود الفرنسيين هنا وهجومهم على مصر هنا، فقاموا بتركيز رهيب بدا من الطهطاوي وغيره وغيره وغيره، محمد عبده بتاع ذكرت من ذلك الشيء الكثير في كلامنا عن الدولة العثمانية. لما قاموا بذلك، ثم هذا القرن العشرين نحن اقتربنا من نهايته، كانت الحلة شرسة جدا على من؟ على المرأة. وصفية زغلول وده شعره الحلة رهيبة جدا. المجلد الأول من كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله كله تقريبا عن بيان هذه الهجمة، كانت مركزة على النساء. وقام بعضهم قاسم أمين عليه لعائن الله المتتبع إلى يوم الدين بكتاب تحرير المرأة، والذي قدم له محمد عبده، ويقال هو الذي صنفه شيء رهيب جدا، واستعمل النفاق واستعمل الغش والخداع حتى ضاعت الأمة. بهذا كان المدخل هو النساء، البداية كانت النساء. صدقت يا رسول الله عليه السلام، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في حديث أسامة كما قلت عند البخاري وغيره: ما تركت بعد فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أما في حديث المسعود عند الترمذي: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. انظر، هو أصل الاستشراف أن يضع الإنسان يده على جبهته ويبص فوق الشمس كده إلى أعلى، هذا هو الاستشراف. فهذا عايز ينظر أكثر ويستكشف الأفق ويقع نظره على مساحة أوسع، فهذا هو الاستشراف. في حديث المسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال في الشرح: أن ينتصب ويرفع بصره إليها، ده المنذري سيد القدير، يعني يرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سبب من أسباب تسلطه عليها، وهذا السبب هو خروجها من بيته. يعني المرأة محصورة مخلولة في خدرها في بيته، هو ده الأصل. فإذا خرجت فبالضرورة، وإلا اتقوا النساء. إنما الخروج كده كما تخرج الكتابيات فذاك كلام فظيع أضاع الأمة، أو كان السبب الأول ثلاث أسباب كثيرات في إضاعة الأمة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة عورة، أيوة نعم هي عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. الشيطان ينتظر منها، يطمع فيها ويطمع بها غيره ويعمل شغلا كثيرا جدا دليما اول خرجت تعالي بقى اشتغل بقى هكذا يقول الشيطان تشغلها الشيطان طب ده شيطان الجن وممكن لو ان تتصور ما الذي يحدث لها في الوسواس والنزل كل أسلحة الشيطان لكن انظر الى شيطان الانس علق الشيخ الألباني على هذا الحديث حفظه الله ورعاه وشفاه ونفعه الله بعلمه ونفع به الأمة يقول هذا في شيطان الجن فما بالك في شيطان الإنس لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان جني لأن أغلب شبان هذا الزمان لا مروءة عندهم ولا دين ولا شرف ولا إنسانية يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على فساسة ودناءة وسطات فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين هذا كلام الشيخ الألباني فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضارية هؤلاء الأمر الذين لا يحكمون ما أنزل الله ولاة الأمر الذين يحكمون شرائع الطواغيت في رقاب ودماء وأعراض وأموال المسلمين ولاة الأمر الذين تعاهدوا وبذلوا الغالي والرخيص والنفيس وكل شيء في سبيل القضاء على البقية الباقية من الإسلام مستعملين في ذلك معاول الهدم في معظم بلاد المسلمين فإحنا لا نوافق الشيء في هذه العبارة ويقول إن كانوا مسلمين يعني إنما ولاة الأمر لا يحكم ابن أنزاء الله فكيف يكون ولاة أمر أصلا إنما ولاة الأمور هم العلماء والأمراء والشرط هو أن يكون الكل على السنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقلب العين مسعود وهذا موقوف عن مسعود قال إنما النساء عورة كأنه شعر الحديث للجراء وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس يعني خرجت حالها كما يقال بس من غير ضرورة إذا فيش حفظ لها فيستشربها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته يعني هذا تعدى لأي حد ينظر منك ما يعجب وهو ده أعظم شهوة ولذة عند المرأة إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته وإلا المرأة لا تلبس ثيابها فيقال أين تريدين شاكم ترى فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في المسجد أو حتى لو سألها زوجها أو رجال أنت راح فين تقول كذا عضو مريضة وده عمل إسلامي أو أشهد جنازة ده عمل إسلامي أو أصلي في المسجد ده عمل إسلامي وما يقول ابن مسعود وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها هذا كلام ابن مسعود هذه تعليق سريع جدا على مسألة المرأة حتى نختمه ونركز على مسألة الذكر هذه أما عائشة رضي الله عنها فتقول كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يستشرفن الرجال في المسجد المرأة في المسجد جاءت صلى الله عليه وسلم بالضبط لا هي بقى كانت بني إسرائيل كما ده حصل برضه بالأم جاءت بني إسرائيل فتريد أن الرجل يراها وأنها تعلم نفسها بشيء فتم تتخذ رجلا من خشب لتعلي نفسها وتكون قد اتفقت معه على ذلك لا إله إلا الله فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة واختلف في مسألة سلطة عليهن الحيضة الحيضة مسلطة على جميع بنات آدم وحواء كل البنات يحيضن لهم المسلط لكن معنى التسليط هنا قد يأخذ المعنى الذي وجدناه فعلا عند بني إسرائيل أنهم لا يؤكلون الحائضة ولا يجامعونها ولا يساكنونها ولا يكونون بعد سنة واحدة إلا على استكراه ولا ويلعنونها وما إلى ذلك فقد يكون هذا هو المراد والله تعالى أعلى وأعلم إنه اختلف في شرح هذه العبارة سلطت عليها الحيضة وقالت أيضا رضي الله عنها من عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل أما في حديث أبي سعيد البخاري أيضا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم الذي أحدثن يا معشر النساء يعني هي دي الفكرة للمرأة الرجل يكون قد اتخذ القرار في اختيار الخطيب أو الزوج لابنته وأخذ بتعليمات الإسلام وأتمر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضي خلق الرجل ودينه وسأل عنه فرضيه لابنته كما تظفر بذات الدين كلمة لك فهو أيضا يظفر بذات الدين لذاته، وهذا واجب عليك. ولكن قد يكون ضعيف المال أو ضعيف بناحية من النواحي، فتأتي امرأته هي تريد شابا كما يقال مخلص، يعني شاب وسيم معه فلوس، سيبك من الصلاة، دعك من الإسلام، له في صلاة من العيلة، البنات ينظرن له، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين الرجل يربح في كلامه ويسمع كلام المرأة، وكان رجل عنده عقل وعنده لب، ما الذي حدث؟ يا الله، هذا تحذير شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا. يا معشر النساء، عشان كل واحد يحذر عندما يناقش امرأته، عندما يتحدث مع امرأته، فليعلم أنها ناقصة عقل ودين. ولذلك معناه علامة على ما بينه من كرامة المرأة وقدر المرأة في الإسلام، إنما كل شيء له حدود. أما في حديث مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، أكثركم أو كلكم يعرفون هذا الحديث، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني هذه الفتنة للنساء، وعلينا أن نحذر وأن ندرس أكثر فيما يتعلق بمنهج الإسلام بالمرأة، وكذلك فيما حدث عند المرأة في اليهودية وفي المرأة في النصرانية، ومقارنة ذلك بالمرأة في أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، فستعلمون أن العظمة كل العظمة في منهج الرحمن الرحيم عز وجل برحمته الواسعة في هذا المنهج الإسلامي العظيم الذي جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولكن ماذا نقول؟ والفتنة في النساء تأتي أولا، وقد حدث بالفعل، كل واحد بقى يلحق نفسه ويشوف هو فين ويراجع نفسه، وأن يستطيع أن ينجو من هذه الفتنة إلا بالعلم والتعلم، إلا بالعلم، والعلم يكون بالتعلم والدراسة وبذل الجهد وبذل الوقت وبذل المال في تحصيل العلوم أو النار. وأقسمت بالله العظيم قبل ذلك على ذلك، وأكرر هذا القسم مرات ومرات إلى أن ألقى الله عز وجل، إما أن نطلب العلم الذي جاء به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وإما النار، وإما النار إلا أن يشاء الله شيئا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو خطير جدا، ألمت به إجابة في هذه الدروس قبل ذلك، لكن ينبغي أن نقف معه بشيء من التفصيل لأنه في منتهى الأهمية. هذا الموضوع هو التفرق والاختلاف. في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونوا كالذين، أو تشبيهه كأهل الكتاب كالمغضوب عليهم الضالين، وتعملوا زيهم، عملنا زيهم، بس أنت موحد ما تعملش، أنجو بنفسك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم عذاب عظيم، شوف التحذير والوعيد. متى هذا العذاب يا رب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا تهديد شديد. لمن؟ للذين يتفرقون ويختلفون. نحن الآن متفرقون ومختلفون. الله، هؤلاء المتفرقون والمختلفون لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ينبغي أن يعلم هذا وأن يؤخذ هذا التحذير على مأخذ الجد ومأخذ الاهتمام. لا، تحذير شديد من أمر ساق في الأمة وواقع. التفرق والاختلاف الآن ليس تفرقا معينا أو اختلافا معينا، بل حدث ولا حرج. ما من نوع من التفرق والاختلاف إلا ووقع في الأمة. ما في مصيبة تتعلق بالتفرق والاختلاف إلا كما أخبر الرسول عليه السلام، كلها في النار إلا واحد. والفرق دي الشيعة عبارة عن فرق، هي فرق تتبع الباطنية، الصوفية أيضا فرق تتبع الباطنية، المعتزلة أيضا فرق فيها ضلال، المرجئة أيضا من الفرق، الخوارج من الفرقة التي نص عليها الرسول عليه السلام، ودي أول الفرق وأظهر الفرق وأشر الفرق. شيء عجيب جدا، مع أننا نحقق صلاتنا إلى صلاتهم وصيامنا إلى صيامهم، ويبدو أحدهم وقد اصفر وجهه من طول القيام ومن شدة الزهادة. فلا إله إلا الله فرق تفرق واختلاف. فالتفرق والاختلاف وقع في الأم. أخبر به الرسول عليه السلام، يبقى حذر منه الرسول عليه السلام أشد التحذير، وتوعد من يقع فيه، وأخبر أنه سيقع، كما أخبر أن الأمة فيها الفرقة الناجية إلى يوم الدين. لا تزال تعيش أمتي، تكلمنا عن ذلك فيما مضى في هذه الدروس أيضا، في فرقة. فلما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذه الفرقة الناجية، ويريد أن يكثر سوادها، لأنه حذر كل الأمة، فاللي وقع عليه أن ينجو بنفسه وأن يأتي إلى فرقة الناجية، إلى أهل السنة والجماعة. والجماعة يعني منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الجماعة دي أهل السنة والجماعة، ده ما كانش موجودة والصحابة ولا السلف ولا عبارة أهل السنة والجماعة، وإنما الحديث الجماعة الجماعة إيه الجماعة. وكان رجلا مفردا بنفسه في مسجد ويلتزم السنة في حياته، هذا جماعة، لأنه مع جماعة الصحابة ومع التابعين ومع تابعي التابعين. المهم أنت على الحق ولا لا؟ فكل ما كان على الحق فهو ده الجماعة. وشرح كلامه إن كانت ضعيفة ما أنا عليه وأصحابي، وإن كانت ضعيفة ما معناها إيه؟ صحيح. المهم هذا الانفراح لا نعارضه، أهل السنة والجماعة، فهذا هو المطلوب. الفرقة دي موجودة يوم القيامة، وأهل الضلالات الذين اتبعوا الصراط الممضوع عليهم الضالين كثيرون جدا. من ضمن هذه الكثرة كما أخبر الله عز وجل في سورة التوبة، وخضتم كالذي خاضوا. يبقى ما تبقى من درس اليوم، والدرس المقبل ان شاء الله هيبقى تحت هذه الايه، وخضتم كالذي خاضوا. الخوض هو التفرق اللي حصل في الامه، لما تفوت في اي شيء. ربنا هو اله واحد ولا الهين؟ لا، كل حي اله واحد، ما يقدرش الا خلاص، خلاص اعلن عن نفسه خلاص. انما اللي هيحصل هو التفرق والاختلاف، ولذلك ينبغي ان نتكلم فيه. وخضتم كالذي خاض، فكل هذه الفرق لا في النار إلا واحدة، خاضت كالذي خاضه من سبقونا من بني إسرائيل من المغضوب عليهم والضالين. فهذا أمر ينبغي أن نركز عليه، مسألة التفرق والاختلاف وأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف، وما الذي ينبغي علينا في مسائل الخلاف وعند الاختلاف، لأننا جميعا نعيش هذا الزمان الذي وقع فيه جميع أنواع الاختلاف المذموم وغير المذموم، ووقع فيه كل الشر وكل الفساد. ثم بعد ذلك سلط الله على المسلمين حكاما يحكمونهم بشرائع نابليون، يكرهون ويزدرون ويسخرون من شرائع الملك عز وجل، من شرائع الإسلام، ومع ذلك يقولون نحن مسلمون. فهم يكرهون شرائع الإسلام ويحكمون في المسلمين شرائع نابليون وشرائع الطواغيت وشرائع المجالس النيابية والمحلية وشرائع الأحزاب. أي حد يشرع إلا رب العالمين؟ ليه؟ غضب هائل من الله بعد أن تفرق المسلمون المنتسبون فعلا إلى هذا الدين والمهتمون بهذا الدين. لما تفرقوا سلط الله عليهم بالسنن الربانية، سلط الله ضلالا رهيبا في الإرجاء والتكفير والباطنية والصوفية والاعتزال. سلط الله بعد كل ذلك توجب أي شيء بالقضاء على الخلافة العثمانية. طبعا لم يقضى عليها في يوم وليلة، وإنما على 300 سنة بسنن الله عز وجل، حتى تشرذم المسلمون كأناس كبني آدم يعيشون على الأرض، وهاجمهم الجميع من كل حدب وصوب لأنهم مسلمون، مع أنهم لا يعرفون عن الإسلام تقريبا إلا قليل جدا. ما نذر فإلا لله وإلا إليه راجعون. فالتفرق الآن الذي أتكلم عنه ليس هو التفرق بين دويلات تزدر الإسلام وتحقره وتسخر منه وتسحل من نادى به وتسمه بالإرهاب والتطرف، لا أتكلم عن هذا التفرق. دي مسائل سياسية حدثت بين الداعرين، بين العلمانيين، بين المنافقين، بين الذين يقولون بالله واليوم الآخر، بين من سلطوا على بلاد المسلمين. ده التفرق أنا أتكلم عن دي سياسة.
لا ده ما نتكلمش عنه. انا بتفرق هتكلم عن التفرق بين المسيح بيني وبينك بين الدعاء بين الجماعات الاسلاميه بين من يريد ان تعود الامه الى الاسلام. هذا هو اللي اتكلم عنه. اما ان تضع في بالك ان هذا التفرق التفرق بين سوريا وليبيا لا هذا موضوع ثاني خالص. لا اله الا الله. اين العقول؟ ما لهم كيف يحكمون؟ انما نتكلم عن الذي ينتمي الى الاسلام. ولن ينتمي الى الاسلام من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله. والتفصيل ممكن يعصي ويخالف ماشي، بس المبدا عنده ان المحكم هو الرسول عليه السلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقبل ان ادخل في هذا الموضوع لاننا يجب ان نحفظ ان انت واقع فيه ولا كلنا واقعين فيه وفي جهنم. اضحك كما تريد لما في جهنم في التفرق والاختلاف ده، فلابد ان تعلم عن نفسك انت صح ولا غلط. طبعا انت الان ستستشرف لي وستقول بالراجع انت نفسك لانك شديد النكير على المخالف وتطلبهم من المباهله وما الى ذلك. فلا بد ان ادفع هذه الشبهه عندكم اولا، وبعد ذلك ندخل في الموضوع بتفاصيله باذن الله لانه شديد الخطوره. دكتور صلاح الصاوي حفظه الله له محاضره القاها منذ 5 سنوات تقريبا في مسجد كامل عن ظاهرة الاختلاف، أجاد فيها وأفاد على الذروة على الذروة بفضل الله عز وجل. محاضرة قيمة جدا. شيخ الإسلام في كلام مختصر جدا أيضا في اقتضائه الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تكلم أيضا عن الاختلاف وأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف بكلام جامع نفيس جدا، لكن يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. فالله المستعان. قبل أن أشرح في بيان هذا الاختلاف وأنواعه وأسبابه وإحنا فين ورايحين فين ومن المختلفين منا على حق ومنا على باطل وتحصل القضايا إزاي وإيه هو اختلاف التنوع اختلاف التضاد إيه الاختلاف المحمود إيه الاختلاف المذموم أنواعه أسبابه إيه، نزيل هذه الشبهة أولا عندما نختلف مع مدرسة الأردن وهو ذا النكير أو مع هذا الذي في عين شمس الضال المضل أو مع غيره من شابهه في مثل هذا. لما بقى شديد النكير وطلبتهم للمباهلة وما زلت أطلبهم للمباهلة وما زلت وأشهد الله أني ألقاه على هذا بإذن الله عز وجل. إلا تقول لي عايز توحد الأمة وتحارب التفرق والاختلاف وأنت تطلب ناس دعاء أهل سنة إلى المباهلة. طب يعني بس كن على علم افتح المجلد 7 من كتاب عالم النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله رحمة الله واسعة صفحة 112 هتلاقي فيه قصة حدثت بين سفيان الأبي الأوزاعي والثوري. أما الأوزاعي فهو عالم أهل الشام وكان عالما رهيبا، والثوري تعلمون أنه إمام في الورع والحديث والدين هما إمامان عظيمان. فلما جاء الأوزاعي إلى منى استقبله الثوري وأخذ بخطام ناقته وقام بتصويت رقبته بخطام ناقة الأوزاعي. هكذا العلماء يعرفون قدر العالم لأن العالم يحمل علم الملك عز وجل، لأن العالم هو العسكري بتاع ربنا فلازم تحترمه وتقبل يده. والعالم العالم كده فكان يفعل العالم بهذا يفعل مع عالم آخر. أخذ خصام ناقته وقام بتطويقه حول رقبته يتشرف بذلك ويستشرف بذلك ويعلو بذلك عند الله عز وجل، وهؤلاء لا يراؤون ولا ينافقون. وجعل يسحب ويقود البعير والأوزاعي عليه ويقول الطريق للشيخ، يعني أفسح الطريق للشيخ. انظر إلى احترام العلماء بعضهم لبعض وإلى عمقة العلماء. هذا هو السلف. انظر بقى للناحية الثانية. أنت طبعا عايزني أبقى كده. ماشي. يا رب يحصل كده. انظر بقى للناحية الثانية. فنظر الأوزاعي إلى الثوري وهو يصلي. فوجده لا يرفع يديه عند الخفض أو الرفع من الركوع. هو نازل للركوع أو رجع من الركوع لا يرفع يديه. فقال له لما لم تركع يديك في الخفض وفي الرفع من الركوع؟ يعني انت ماشي يعني على حديث يزيد بن ابي زياد الله. وبين له قل روى لك الزهري عن سالم عن ابيه، السلسله الذهبيه دي الزهري على ما اذكر، الزهري عن سالم عن ابي عبد الله بن عمر يعني رضي الله عنه وعنهم اجمعين، قل روى لك الحديث اللي هو التكبير في كام؟ في اربعه مواضع، تكبيره الاحرام، الخفض ورفع الركوع، وفي القيام من التشهد الاوسط، مش هي اربع تكبيرات اللي هي متفق عليها؟ فبقول له روى لك الروايه الصحيحه دي وتعارضني بيزيد بن ابي زياد، هذا رجل ضعيف وحديثه ضعيف، هو نفسه عند المحدثون ضعيف، وهذا الحديث بتتكلم منه لو ان العصام كان يرفع يديه في الاحرام ثم لا يعود، يعني مش رفع يدين ثاني خالص. تعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه ضعيف. فلما نظر الى الثوري ورآه قد غضب قال لعلك كرهت ذلك، زعلان يعني؟ قال نعم. قال له قم بنا، هم اسمنا، قال له قم بنا نلتعن عند المقام، يلا نلتهن على طول الملاعنة. شوف، فلما رأى قد احتد ابتسم وضحك الثوري، إلى مال في منتهى العملاق، هذا الإمام العظيم يعلم أنها سنة وصفان سنة، ما في كلام فيها، حديث ابن عمر وسلسلة ذهبية والثاني ضعيف ورجل ضعيف والحديث ضعيف، تعرض إيه بإيه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكان قويا جدا إلى أن طلب المباهلة في مثل هذه. أما الثوري فلما وجد الأوزاعي يحتج ووجد أن معه الحق أو معه حقا أو أنه يحتج على دين الله عز وجل، يعني يحتج خدمة وحفظا لدين الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعل؟ ابتسم له، لا ملعنة ولا حاجة، هو ده الدين. فلما تقولي أطلب المباهلة، هل طلبتها في خفض يد أو رفعها؟ هل طلبتها في تكبيرات الجنازة أو في تكبيرات العيد أو في رفع الصوت أو عدم رفع الصوت أو رفع اليدين في التكبيرات أو عدم رفع اليدين؟ هل طلبتها في الشفع ولا الوتر مثل الأذان أو الإقامة؟ طلبناها في مسائل فقهية الاجتهادية الظنية؟ هل إحنا طلبنا المباهلة؟ هل أدمنا ظهورنا لأحد بسبب الاجتهادية في الذي اختلف فيها العمالقة؟ حتى في مسألة الصلاة وأنا كل اقتناع ورضا وأقتل في سبيل ذلك أن تارك الصلاة كافر مرتد، لماذا؟ لأن الأصحاب قالوا هذا، لأن الصحابة بعقيدتهم لا يعلم لهم 20 أو أكثر صحابي لا يعلم لهم مخالف، لما قلت في كل الكتب حكموا بردة تارك الصلاة كافرا، هم يفصلوا هذا التفصيل العامد والكافل. فلا حول ولا قوة إلا بالله، من أعلم من أصحاب رسول الله عز وجل؟ من أروع من أصحاب رسول الله؟ ومن أورع من أصحاب رسول الله؟ هؤلاء ذات الفرقة، الفرقة تعت ربنا كما يقال، العمالقة دول، دول العمالقة حتى حصلهم أبدا أبدا الفرقة دي. فلا إله إلا أصحاب رسول الله خير القرون، أفضل قرن أو أفضل ناس من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، أفضل بني آدمين بعد الأنبياء المرسلين هؤلاء. ما يجمعون أو إجماع سكوتي أو ظني على، ممكن أو واحد يكون فيه مخالف لكن لم ينقل عنهم ذلك، لما في احتمال، فعشان كده بنحترم مين؟ المخالف. والمخالف الذي يكفر ثابت أصوافك كلام هذا المخالف إنما يتبع الجمهور، فأنا لا أنكر عليه وإنما أبين وأجادل وأحاج وأظهر أن مذهبي ليس باطلا وإنما هو كذا وكذا وكذا، وأستدل به على أمور، ولكني لا أدير ظهري أبدا لمن لا يكفر تارك الصلاة، ولا أشنع عليه لأن له سلف للجمهور، واحد متبع الجمهور. يعني إذا إحنا بقى هننكر على من؟ خلاص إلغي السلف بقى والأئمة الأربعة وغير الأربعة والذين لم يكفروا تارك الصلاة وعادهم بقى وتبرأ منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي فتنة وقعت وخلاص في الأمة. فإذا لم نفعل ذلك ولم نطلب مباهلة ولا ملاعنة ولا شيء من هذا فيما يتعلق بالمسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف أو فيما يتعلق بالمسائل الظنية، مش ممكن يحدث منا هذا بفضل الله عز وجل في أي مسألة فقهية، يكون صديقي جدا وصاحبي جدا ويختلف معي في كثير من المسائل التي علمتها، وإنما أنفشه وأقول له الله. فمثلا من أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، هذا الحديث. طب اللي أدرك الركوع ده حديث ضعيف. طب يعني فيه كثير جدا قالوا إنه حسنوا أو صححوا وعملوا به. لا أدركت الأم هو راكع تحسب راكع. لا بقى طب وأين الفاتحة وأين الكانت الفاتحة وأين وأين. فبالرأي الآخر أنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، يعني لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من شهود القيام قبل الركوع. فلو أدركت الإمام وهو راكع فلا تحسب لك هذه ركعة، إنما في ثاني ولك تحسب ركعة. هل أنكرت على هؤلاء؟ هل أشتهد أن الحديث صح عندهم؟ الله وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وأنا لم يصح عندي، فلماذا التباغض؟ لماذا التناحر؟ لا يمكن أبدا أن نختلف أو نتراحر. هل نقرأ الفاتحة خلف الإمام هو يجهر بها ولا لا؟ فيها خلاف، مسائل كثيرة جدا. لكن عندنا أبين حجتي ودليلي، هو ذا الراجع عندي، أو اختيار شيخنا، أو اختيار من أثق فيه، وهكذا. هو ذا إنما في مسائل تتعلق بالاعتقاد، مسائل تتعلق بأصل دين الله عز وجل، سواء المخالف كان فاسد النية أو عميت عليه المسألة. ما هو ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، ما هو إما وهنشوف أسباب الاختلاف إيش فيما بعد إن شاء الله. وفي فساد النية وسوء القصد وفي الجهل، في مش عارف الموضوع خالص بيتكلم فيه، ما ده أنواع وسنجدها بالتفصيل بإذن الله. هذا هو موضوعنا الآن، لأنه ده من أخطر الصراط المغضوب عليهم والضالين. فعندما أجد الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه وشفاه، ولا يمكن أن ينكر إمامته وفضله على الناس أحد إلا مكابر وإلا معاند وإلا رجل يكره السنة، لأن هذا إمام عظيم جهبل له قدره عندنا، بل الإنسان يتوقع غضبا من الله عليه إن حارب هذا الشيخ العظيم وهذا الإمام الفذ الذي نصر السنة وعلمنا كيف نصلي وكيف نحج. هذا الأمر العظيم الذي لا يخشى في الله لومة لائم. لكن عميت عليه مسألة، لا عنده فساد نية. الله يعلم من قلبي من داخلي أني أؤمن بهذا، ما عنده فساد نية ولا عنده هوى ولا عنده من المسائل اللي ممكن الإنسان يعادين هي مسألة في أصل الدين، ولكن عميت عليه المسألة. وحضرت طب إزاي تقول على إمام عظيم؟ أهو ده القضية بقى، واسمع الآن ما سأقرأه عليك من الاعتصام للشاطبي وغيره، وستعلم أن طريقة السلف هي الطريقة المثلى. يعني ابن حزم من أكبر عباقرة المسلمين، ابن حزم رهيب جدا في مسائل ما في غيره، وعندما تكلم بالحجة والأدلة والمسائل العقلية ويواجه جميع الفرق جبار داهية الحق، رهيب ابن حزم هذا. لكنه من المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحيث بقى كانت فين؟ ما هو لابد وهو مش رسول، يوم يقع في الصفات فيكون جهميا جلدا في الصفات، جهل تضمد الأمة كفروه قتلوه. ابن حزم العبقري العملاق ده في صفات ربنا له يدين ولا لا، له عينين ولا تأول، له بقى الصفات بقى الصفات، فهذا تأويل ومش تأويل عادي بطريقة الجهمية ومجادل عنيد في هذا. هل معنى ذلك أننا نقول على ابن حزم أنه جهمي؟ من يستطيع أن يقول هذا؟ من قال هذا حاربناه، وإنما نقول لو كان في الصفات جهميا جلدا ماشي. شيخ الألباني نفسه يعظم ابن حزم أيام تعظيم ويعظم كتبه، ولكن في الصفات يقول كان جهميا جلدا ماشي حق. فهو ده طريقة السلف، هذه طريقة السلف فعلا، عالم علامة عبقري عملاق من عمالقة الأمة، ومع ذلك أخطأ في هذه عمية على القضية، وما أراد إلا تنزيه ربنا عز وجل. إنك أنا اضطربت أي خلطت عليه، من المعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام دين واسع جدا وقوي جدا، من الحقيقة يغلب هذا الدين في كل شيء؟ استحالة. فإذا عندما قيل إن ابن حزم رحمه الله قدم وسع كان جهميا جدا في الصفات، هذا لا يجعل أحد يقول إن ابن حزم مبتدع، لا أحد أن يقول هذا، لا سعد أن يقول إن ابن حزم كان جهميا بإطلاق هكذا أبدا. قال أن قالت الجهم تصوم في قضية كذا، هل نعتقد أن يكون أنه يكون جهمي أبدا؟ ليه؟ لأن ابن حزم أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة، خلاص وفي تيجي زلة هفوة خطأ تعليق مسألة جهل بقضية، لكن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة. احفظ هذه العبارة، أصوله أصول أهل السنة والجماعة، فليس لأحد أن يرميه بابتداع، وليس لأحد أن يرميه بأنه كان جهميا أو أنه كان كذا، وإنما كل كلام مقيدا. طب الحافظ ابن حجر، شوف الحافظ عندما تقول الحافظ يبقى هو ابن حجر، من يستطيع أن ينكر هذا الفضل الذي جعله الله عز وجل وآتاه الله ابن حجر في السنة وبيانها في شبه موسوعة؟ أنا لا أتخيل أن عقل بشر يستطيع أن يفعل هذا إلا أنه حدث بالفعل، فعرفت فضل الله على هذا الرجل. ومع جلال ذلك تجد عنده أشعريات، ده شيء ما فيش أحد يختلف فيه أبدا من أهل السنة، وأشعريات في التأويل وأشياء رهيبة جدا. وفي واحد معصوم بعد رسالة الثلاث، هل هذا يقدح ابن حجر؟ هل لا؟ ولا يستطيع أحد أن يقدح فيه أمامنا. إذا أبي ابن حجر، قال ابن حجر ابن تيمية هو الذي الإنسان يكاد يقشعر بدنه، والله العظيم عندما تأتي سيرته من كثرة ما نفع الله بعلمه وما نفع الأمة بعلمه، هذا البطل العملاق في كل مجال، في الجهاد عملاق فارس، في الفقه عملاق فقيه الفقهاء، في الحديث محدث المحدثين، في التاريخ مؤرخ المؤرخين، عقلية فذة جبارة خلقها الله يجدد بها دينه، هذا إمام عظيم. وتلميذه ابن القيم حدث ولا حرج، والكتب موجودة بفضل الله. ومع ذلك الوقعة بقى كانت فين؟ في الفناء، النار. النار تفنى؟ لا ما تفناش، ما أحد قال بهذا. ولما تقرأ في شفاء العليل أو في القراءة المرسلة لابن القيم مثلا، هو يثبت لكن النار ده حيجي فيه، وانت عايز تلاحظ البوسة قوي، لك شوف بظن الرحمن الرحيم في النهاية الكفر ده خلاص، يلا 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 ده هزار بقى، ده ده لا تثبت في الدين ابدا. الا مين اللي قال فيه؟ ابن تيمية رحمه الله، لا اله الا الله. وحجج ايه لما تقرا في شمال العليل انت تشيل وتوافقهم هو باطل؟ فلما هل هنقول بقى ان ابن تيمية كان مبتدعا او كان مبطلا او ابن القيم؟ ده مفيش حد هيتبقى عندك عدل ابدا بعد هذا. انما الامر هيبدا ايه؟ انه عميت عليه مساله، فمن المعصوم بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ هذه هي المساله. أدي ابن تيمية، أدي ابن القيم، أدي ابن حجر، أدي ابن حجر. وأسوق إليك بعضا مما قاله الشاطبي ونقله في كتابه الاعتصام في الباب الثالث، يقول فصل، اسمع بقى الكلام ده حتى يعني تكون تتكلم عن تفرق الاختلاف. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أقول لك يا أخي اتق الله، هو الخلاف معنا ومن مدرسة الأردن في أي شيء؟ هل الخلاف في تصحيح أو تضعيف حديث أو تحكيمه؟ هل الخلاف في مسألة اجتهادية فرعية أو الفقه فيها ظني؟ ده الخلاف في أي شيء مع الشيخ البني في أي شيء؟ الشيخ البني يستحل، يشترط الاستحلال الذي سد الله وصدق كلام الله ورسول الله ودين الله، يشترط له الاستحلال مخالفا بذلك الإجماع وإجماعات، وإجماع مأخوذ بنص. وما كان لهذا الشيخ العظيم أن يكون عنده هوى في هذا، وإنما عميت عن مسألة، كما لم يكن للشيخين العظيمين في ابن القيم أن يكون عندهما هوى عندما حكم بفناء النار وقال بفناء النار. فلا إله إلا الله، هل نترك ديننا لمن عميت عليه مسألة فلا نتكلم فيه خشية من هذا أو من هذا؟ لا يا أخوي، اعمل اللي انت عايزه. نحن ندين لله عز وجل لأننا ننصر الدين متى علمنا، فما علمتم منه فاعملوا به، وما جهلتموه فكلوه إلى عالمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمور درسناها في مسائل السد الله وآياته ورسوله، أو في مسائل الحاكمية وتبديل الشرائع درسناها واجتهدنا في دراستها بفضل الله عز وجل. إذا لنا أن نتكلم فيها وأن نطلب المباهلة عليها. الشيخ بني اشترط الاستحلال مخالفا بذلك الإجماع، ومن تلامذته من أنكر عليه ذلك لأنه خالف الإجماع، ولكنه لم يتهمه بابتداع، لأن أصوله هي أصول أهل السنة والجماعة فعلا، لأنه إمام جهبذ عظيم. انما لا نرميه بدعه ولا بهوى ولا بشيء من هذا. انتبه. اما اللي حيوافق ويتابعه مع انه يعلم ان كلامه ليس عن حق وان كلامه مخالف للاجماع فهذا سنعلم موقفه في كلامنا عن تفصيل انواع الخلاف والدافع الى الاختلاف هذا والذي ينبغي علينا تجاه هذه المسائل وهذه الانواع فلا حول ولا قوه الا بالله. اسمع بقى الاعتصام باب 3 فصل يقول لا يخلو المنسوب الى البدعه ان يكون مجتهدا فيها او مخلدا مبتدعا اما لمجتهد فطلع البدعه دي او مخلد او مخلد. القسم الاول على ضربين المجتهد ده ان يصح كونه مجتهدا عنده آلة الاجتهاد فالابتداع فيه لا يقع الا فلته اهو ده. اسمع كلام قبل من القاعده دي اللي هو عنده آلة الاجتهاد عنده آلة الاجتهاد على جزئين احدهما ان يصح كونه مجتهدا فالابتداع فيه لا يقع الا فلته وبالعرض لا بالذات بالعرض لا بالذات يعني مساله عرضت عليه طارئه عليه مش عنده هوى او فساد نية او ما الى ذلك وانما تسمى غلطه او زله لان صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل الكتاب اي لم يتبع هواه ولا جعله عمده والدليل عليه انه اذا ظهر له الحق اذعن له واقر به فعلا هذا هو الحق اظهر اذعن له واقر به ومثاله هيذكر مثال بقى شويه الاسم من عن عمرو بن عبد الله بن عتبه بن مسعود انه كان يقول بالارجاء ارجاء يعني خروج العالم من دائره الايمان يعني لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه يعني انت عايز الارجاء وتنكر ثقه في الارجاء فالرجل ده هو من علماء المسلمين قال بالارجاء ثم رجع عنه وقال واول ما افارق لما كان الحق له واول ما افارق غير شاك افارق ما يقول المرجئون فلفل خلاص يبقى في الاول لم يكن مرجئا وانما قام بكلام المرجئه ما بقاش مرجئ لان اصوله هي اصول اهل السنه والجماعه وانما اتقال عن ميت علي فلا اله الا الله ولك مسلم في صحيحه ذكر مسلم في صحيحه عن يزيد بن صهيب الفقير بشهرته قال كنت قد شرفني راي من راي الخوارج الخوارج شرفه راي من راي الخوارج فخرجنا في عصابه ذوي عدد نريد ان نحج ثم نخرج على الناس للبدء بالتكفير بقى والخوارج قال فمررنا على المدينه فإذا جابر بن عبد الله وبعضهما يحدث القوم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ده من ده بقى ده يزيد بن صهيب الفقير قلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أقليته وما أقليته وما للظالمين الأنصار ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يعني نحن الكلام ده القرآن ده وعلى من واسقطوا على من على كل أهل النار موحدين وغير موحدين فما هذا الذي تقول عن اللي هيخرجوا من النار دول الجهنميين قال فقال معاذ بن جبل أفتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت لمقال محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج وقال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه حتى قال ان قوما يخرجون من النار بعد ان يكونوا فيها كانهم عيدان السلاسل فيدخلون نهرا من انهار الجنه نهر الحياه فوالله الحديث خلي بالك ايه اللي حصل يقول ما خرج منا غير رجل يعني الكل رجع عن مقالته لما سمعوا مقاله الصحابي جابر بن عبد الله من اللي يقول هذا يزيد ابن صهيب اللي هو الملقب او المشهور بالفقير وده في صحيح مسلم رجعوا فورا بعد ان صلوا اشتبهت عليهم الايات انزلوا ايات الكفار انزلوا على المسلمين الله تخيل كل فما خرج منا يعني في التكفير والخروج بقى على الامه وعلى الحكام وعلى المسلمين الا واحد لان رجع الكل الا واحد
وعبد الله ابن الحسن العنبري، مش خالد العنبري بتاعنا ده، لا، عبد الله ابن الحسن العنبري كان من ثقات اهل الحديث من السلف ومن كبار العلماء العارفين السنة، الا ان الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه، لانه كان يقول بان كل مجتهد مصيب، لا اله الا الله، كل مجتهد مصيب. طبعا ده كلام ما ينفعش، المسائل اللي باختلاف التنوع مصيب، كل مصيب ماشي، انما الثاني الاختلاف تضاد، لا، مش كل واحد فيهم مصيب، المصيب فيهم واحد، والاجتهاد ممكن يخطئ وممكن يصيب، والاحاديث في ذلك كثيره كما سنرى في تفصيل الامر ان شاء الله. خلي بالك، حتى كفره القاضي ابو بكر ابن العربي، وكانت له اقوال في ان كل قول صواب، وسئل يوما عن اهل القدر واهل الاجبار، يعني عن المعتزله وعن الجهميه اللي هم القدريه والجبريه، اتكلمنا عن القدر كتير في الحجرات، سئل عن ذلك قال كل المصيب لا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزه الله، المعتزله نزه الله ان يبقاش في ظلم ابدا، والقدر عظيم، القدر هنا ده ظلم، هل في العدل؟ انت عارف اصول المعتزله الخمسه فاذكرها في بعض ان شاء الله. اما الجاهليه طبعا قالوا قدره الله على كل شيء، واي عمل تعلم هو اجبار، وانت مجبر عليه، لست مخيرا ولست ولست، فطبعا دول هذا كلام باطل. فلما قال به الرجل ذلك ومن ثقات اهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنه، ومع ذلك رموه بكذا في طريق السلف، لانه دين ربنا عز وجل. قال ابن ابي خيثمه اخبرني سليمان ابن ابي سيف قال كان عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن ابي الحريق العنبري البصري اتهم بامر عظيم روي عنه كلام رديء، اسمع وده مين، علامه من علماء السلف، روي عنه كلام رديء، قال بعض المتاخرين انه رجع عنه لما تبين له الصواب، هكذا علقت السلف، لان اصولهم هي اصول اهل السنه والجماعه. وقال اذا ارجع وانا صاغر، هذا العلامه قال ارجع وانا صاغر لما تبين له الحق، وهذا ظننا بعلماء هذه الامه، ولان اكون ذنبا في الحق احب الي من ان اكون راسا في الباطل. اسمع الى كلام الرجل، عندما تبين له الحق قال اذا ارجع وانا صاغر، ولان اكون ذنبا يعني اصغر من تلميذ كمان في الحق احب الي من ان اكون راسا في الباطل. قال الشاطبي، قال الشاطبي فان ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهه الزله من العالم، بتفهم جميع العلماء مين اللي حمل الزله، من المعصوم بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، بس المسائل الحاضرون والمشاهدون لاي عالم زل او اخطا في خصوص المسائل ايه، مش ده مسائل تتعلق بالعقيده، تتعلق بالاصول، عميت عليه فزل واخطا او هفى هفوه، واجب الامه ان ينكروا عليه اشد النكير، مش مساله مجامله وتعصب لمذهب او لبلد او لشيخ عشان به جاهه ورئاسته، لما الشيخ يكسب يبقى انا اكسب، طب انا معاه شيخ مشهور انا مشهور واجوه معه البلاد، ابشر بالنار، ابشر بنار جهنم، لابد ان تتحرى الحق، والا فالله من فوق عرشه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الشاطبي فان ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهه الزله من العالم، وقد رجع عنها رجوع الافاضل الى الحق، لانه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه. هذا الكلام كلام العلماء في مسائل خلاف، لم يكن خلاف يتعلق بقضايا الاصول او بقضايا الاعتقاد فلا حول ولا قوه الا بالله، انما اتبع ظواهر الادله الشرعيه فيما ذهب اليه لما اخطا، شو بيعتذر عنه ازاي؟ بس لما رجع فيما ذهب اليه، ولم يتبع عقله هواه يعني، ولا صادم الشرع بنظره. الفارق بين من كانت اصوله اصول اهل السنه ولكنه قال بقولة المبتدعة، فليس مبتدعا لأنه أخطأ أو زل زلة، فهذا
اقرب من مخالفه الهوى هو الذي يقول عن شيخ البلاد حفظه الله. ومن ذلك الطريق والله اعلم وفق الى الرجوع الى الحق. وكذلك يزيد المشهور بالفقير شيء عجيب والله العظيم. قال ابن عساكر سمعت ابا غالب ابن ابي علي ابن البناء الحنبلي يقول لما مات ابو يعلى. ابو يعلى ده قاضي قاضي ابو يعلى من وانت عارف قاضي ده يعني ايه زمان يعني رجل حفظ والفقه وبلغ الذروه في العداله والعلم. ومع ذلك قل له نصح حصل لابي يعلى لما مات ابو يعلى ذهبت مع ابي الى داره بباب المراتب اللي كان فيها يعني فلقينا ابو محمد التميمي الحنبلي فقال ابو يعلى كان حنبلي ايضا فقال الى اين فقال ابي مات القاضي ابو يعلى فقال ابو محمد لا رحمه الله. ابو محمد ده كان اصدق الناس للقاضي ابي يعلى حتى مات. خلي بالك انما الدين مفيش مجاملة يا سادة مفيش مجاملة في دين الله مفيش مجاملة. خلي بالك فقال ابو محمد لا رحمه الله ليه فقد بال في الحنابلة هو من الحنابلة وقال كلمة لوثهم بها فقد بال في الحنابلة الدولة الكبيرة التي لا تؤسل إلى يوم القيامة. يعني المقالة في التشبيه فيما يتعلق بالصفات صفات الله عز وجل لا إله إلا الله. طبعا ده يعني النصوص كلها موجودة وثابتة. تعالى إلى ابن تيمية شيخ الإسلام لما اتكلم عن أبي يعلى طبعا يعني أثبت أنه رجع عن هذا وأثبت عملقته وعلمه وإمامته. فابن تيمية أشار إلى هذه المسألة فقال في درء تعارض العقل والنقل صفحة 5 على 238 ولهذا وغيره تكلم رزق الله وغيره اللي هو محمد رزق الله التميمي ده صاحب القاضي أبي يعلى ورفيقه تكلم من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ بكلام غليظ. انظر إلى السلف هذه طريقتهم ده مش تفرق ولا اختلاف ده كلام شريف لصفات الله عز وجل. ونطلع السلف كيف في إثبات الحق والدافع عن الحق لا مجاملة. ومع ذلك قال يشك لا رحمه الله ليه بان في الحنابلة دولا لا يغسله ضوء البحر يوم القيامة لم يتهموا بأنه مبتدع لم يتهموا بأنه جهمي لم يتهموا بأنه وهكذا إنما قل أخطأ في كذا زل في كذا ويعظم هذه الزلة هو ده طريق العلماء. إنما أن ندع فلانا لأنه إمام وعالم فأخطأ وأغميت عليه مسألة في أصل دين ربنا عز وجل في زمان كثر فيه السب والاستهزاء بالله وآياته ورسوله الشرعة في بلاد المسلمين تحمي من سب الله وسب دينه وسب كتابه وسب رسوله وسب أصحاب رسوله تحمي هؤلاء وترفعه في المناصب العليا وتحارب أهل السب لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي هذا الإمام العظيم حفظه الله ورعاه وأعاده إلى رشده وصوابه في هذا الحق المبين قبل أن يلقى ربه عز وجل ينقذ الأمة من فتنة عظمى ومن فتنة رهيبة لأن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد في كتاب الصارم المسنون أيضا لابن تيمية على ما أذكر صفحة 15 شيء مثل هذا أو 14 يقول يجب أن يعلم بأن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر مجرد أن ساب فيها في قلبه قلبه دميه الزبالة أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحالة السب. خلي بالك لاستحلال السب عايزينك المقولة دي إن اللي يسب ربنا مش كافر إلا لو كان مستحيل استحالة في القلب أصلا. بقول لك هذه المقولة إيه زلة منكرة وهفوة عظيمة. يعني لو قال بها أحد من أهل السنة نقول له دي زلة إيه منكرة وهفوة عظيم. مش هنقول انه مبتدع بقى والمجهم وانه مرجع ما قلنا هذا ابدا. على اي واحد عنده اصوله هي اصول اهل السنه والجماعه إن الجنة منكرة ورفع عظيم، وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى، وأن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. عارف يقول كم على مين؟ القاضي أبي يعلى، وجعل يترحم عليه ويدفع عنه لو رجع. قال في مواطن أخرى ما يناقض قوله هنا، لما اشترط الاستحلال قاعد كان قال يعني بصدق مصر، وعود أنت هنا الكلام لأنه دين ربنا عز وجل، فيش مجال هنا. القاضي أبو يعلى أخطأ فيها وعملت على المسألة دي، وقال فيها كلاما خالف فيها الإجماع ومسألة اشتراط الاستحلال. فشايف الإنسان باين من القولة دي مصيبة، جنة منكرة وهفوة عظيمة، وبعدين جعل يدافع عن أبي يعلى أنه ناقض ما قاله هنا ورجع عن قوله، ثم تكلم في ذلك كلاما كثيرا. ليس الهدف الآن مسألة سب الله ورسوله الكلام ده، تبين ذلك بفضل الله سنوات وسنوات، إنما كذلك تبديل الشرائع يلحق بها، تبديل الشرائع لأنك تعيش والشرائع ملغاة ومزدراة ويستهزأ بها، والذي يحكم في رقبتك وفي مالك وفي أهلك وامرأتك وعرضك وفي كل شيء يتعلق بك إنما هو نابليون الكافر، أما الله فلا يحكم في ذلك. ده وضع إسلامي، ده إجماع الأمة بالكامل أن تبديل الشرائع كفر مخرج. الشيخ الألباني يقول له كفر دون كفر، عميت عليه المسألة نسيبها ونسكت؟ ليه؟ هو حق الشيخ الألباني عندك أعظم من حق الملك عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى التسليم على من؟ على اللي ينكر علينا هذا. وأقوله يا جاهل، قبل أن تتكلم في قضية أحكم أطرافها أولا، وادرس حواشيها وتعلمها، ثم تعال فأخبرنا ماذا تريد أن تقول. إنه دين ربنا عز وجل. الجهل هو ده، برضو مش عايز أتكلم بالهوى، يبقى الجهل. إنما الهوى إرادة الدنيا دي المدرسة بقى هناك، وحنا في تفصيل في هذا الأمر في الدرس المقبل إن شاء الله. اسمع المحلل ابن حزم، أو ابن حزم اللي قالوا عليه هو كان جميع جدا في الصفات، وهو كان كذلك. إننا في مسائل الإيمان الأخرى، يا الله عملاق بشهادة حتى الشيخ الألباني وبشهادة ابن تيمية، شهادة كل العلماء، كلامه عظيم جدا وسلس ويدخل يعني العقول الصحيحة في منتهى السهولة. انظر بقى قال ايه في آخر المحلة، في الجزء 11 صفحة 111 آخر 3-4 صفحات، ليه في مسألة آخر مسألة، ليه مسألة سب الله وآياته ورسوله. يقول وأما سب الله تعالى كما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد، ما تقولش قلبه إيه ويريد إيه ويستحل إيه، ارمي ده في الزبالة كله. ده ابن حزم يقول وأما سب الله تعالى كما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه إيش، حلو كلمة إيش دي، في ناس اللي يقولها ده عالم خلاص أنا ليش أنه كفر مجرد، ولكن مفيش مسلم يختلف في هذا. لا اتفرج بقى، اتفرج بقى على يعني من لم يحدث في الأرض، لا في اختلف في هذا، بس قوله غير معتبر، قوله باطل، ولا بد أن نبين. وبياننا للباطل الذي قال به لا يعني اتهاما للشيخ أو رميا له بالاتباع أو ما إلى ذلك أو بالهوى. وأما سب الله تعالى ثم ظهر كما على ظهر الأرض مسلم يخالف بأنه كفر مجرد، إلا أنه خلي بالك، إلا أن إيه؟ أي طريقة السلف؟ أي طريقتهم؟ اسمع، إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا، قال بعضهم ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر، هو ده نفس اللي بيتقال الآن، ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأصل في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، هو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الأصل. فانظر إلى ابن حزم لما بعض أهل السنة، لقد حد أهل السنة قال بهذا الناس، ده الكلام ده ما قالش مسلم لمين إلا أن يكون جهميا أو الأشاعرة وهم طائفتان لا يعتد بهما ويصدقون بكذا وكذا وكذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا. إذن قبل أن أدخل في هذا الأمر رأيت الآن بفضل الله عز وجل قبل ما ندخل فيه أقسام التفرق والاختلاف والأسباب الدافعة وما الذي ندعي الأمة. ونحن الآن فضل كم شهر على النهاية وعلى ما قلته لكم هنا على هذا المنبر فيما يتعلق بعزم اليهود والبروتستانت والعالم كله على هدم الأقصى وعلى إحلال مكانه اللي هو الهيكل المزعوم والإجراءات اتخذوها في هذا والأنفاق التي تم حفرها والسور التي لم يتم إقامته وبناؤه والنجفة اللي دفع فيها ملايين والشمعدان والبتاع والبقرة الحمراء قلت لكم لها شغالين وعندهم القنابل النووية وعندهم القوة أما عندنا وعند المسلمين السارقة والدعارة والظلم والبطش بالغلابة بعباد الله هدى الموجود في بلاد المسلمين كل عمل يسرق على بحسب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. البعد عن دين الله محاربة الإسلام اضطهاد الإسلام في ديار كانت إسلامية لما فعلت تركيا ذلك وأعلنت ذلك بغير نفاق رأيتم شيئا من الزلزال لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. رأيتم أن عشرات من الزانيات العاهرات كنا يباشرن الزنا ثم جاء الزلزال فهدم الفندق الذي بهن هؤلاء الدائرات على الزانيات وعلى الزناة وعلى الحراس وعلى الذين ينتفعون وعلى كل هؤلاء الكلاب وكانت نهايتهم على أسوأ ما يكون. ورأينا أن قواعد بها أمريكا وبها إنجلترا وبها فرنسا وبها كل القوات وكل أسلحة الشيطان من جميع المير والنحل زلزلت الأرض من تحتهم وقتلهم الله وذهب بهم إلى الجحيم عليهم لعائن الله. رأينا القيادات اليهودية العلمانية في الجيش التركي كيف تتبع المسلمين وكيف يحارب المتحجبة وكيف يمنع دراسة القرآن وتحفيظ القرآن قبل سن 13 ويستعملون القوة في البطش بأي صوت إسلامي هناك. رأينا أن الله زلزل الأرض تحت أقدام هؤلاء الكفرة هؤلاء الملاعنة هؤلاء العلمانيين المرتدين وليسوا المنافقين لأنهم يعلنون لا إسلام لا إسلام لا قرآن يعلنون هذا ويستغلون قوة الجيش بتخطيط اليهود. هذا حدث هناك هذا كله حدث هناك فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن في الظرف ده مطالبون بالدافع ومرحلة الدافع الأمة دي هتقف ازاي ضد اللي حصل ده الأمة المبهدلة دي كيف تقف تجاه التخطيط اللي جاي ده هدم الأقصى وغيره 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 وغيره. أما احتلال بلاد المسلمين واستخراب بلاد المسلمين بيسموه استعمار كان ده بسبب ايه ومش في ليه لضعفين أبدا يعني عبد الناصر غلبهم يعني يا سلام وأمريكا غلبانة يعني مش قادرة لا وإنما هو تخطيط لأن لهم وكلاء في بلاد المسلمين يعملون بأسياس أمضى ألف مرة من أسياس أمريكا وقوات أمريكا والشرق والغرب في القضاء على البقية الباقية من الإسلام ولكن الله عز وجل سيحبط مكرهم وكيدهم لأن هذا الدين باق إلى يوم الدين والعاقبة المستقيم ولا بد في النهاية من نصر الموحدين. أي نعم هيبقى شهداء كثيرون جدا الثلث ينهزم ولا تب الله عليهم أبدا في اللقاء الأخير بيننا وبين الروم أمريكا أوروبا الشرق الغرب الثلث ينفر جيش حاكم مع المهدي من المدينة والثلث يثبت حتى يقتل كله أفضل شهداء الأرض وحينئذ ثم الثلث الأخير يفتح الله لهم ولسه هيستمتعوا بالغنائم وفق الدجال خضاه دي ما هيحصل اخر الزمان هيحصل ازاي امريكا مع القنابل بعثه من هذا الكلام ده كله لان هيكون في حصل فتن وحروب دمرت واكلت الاخضر واليابس لكن ما واجبنا الان نقعد نختلف ونتخانق انت هتقول لي كده نختلف ونتخانق ونتعارك ونحن على ابواب فتن لا يعلم مداها الا الله عز وجل. اقول لك يا اخي الكريم نحن لا نتخانق ولا نختلف ولا نتعارك وإنما ننصر مجمعا عليه. إذا الإثم أنا شديد النكير على شيء ليس مجمعا عليه فأنكر علي عندئذ وانصحني وذكرني حينئذ. وإنما يشتد نكيرنا بفضل الله في المجمع عليه. ونتخذ النصيحة والهوينة واللين وبيان الحجة ونستعمل الأشرطة ونستعمل كل الطرق وكل ما يمكن أن يؤدى، وبعد ذلك لا نجد رجوعا لأن الهوى قد قتل البعض، وهذا أصل دين ربنا مسائل مجمع عليها. فهذا نكيرنا، فلنختلف مع الشياطين، ولنختلف مع الكافرين، ولنختلف مع المبتدعة، ولنختلف مع الذين خاضوا كالذي خاضوا في أصل من الأصول، لأننا نعلم أن النصر بيد الله، وأن الله لم ينصرنا إلا أن ننصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى وعز وجل. أيها الإخوة، هذا الموضوع إن شاء الله كانوا نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله، ولعله أن يتضح بعد أن ذهبت المسألة بتاع حجة، والإنسان ممكن ينفعل فيها انفعالا شديدا لما يأتي ناس كثيرون أصحاب دعوة طيبة جايين لنا عشان خلافات بنبطل في الخلافات والكلام في الخلافات وخلينا كلنا حبايب. فأنا بينت لك أن أنت بس يعني أحسن الظن بك أنك تجعل القضية تماما، ولو علمتها وعلمت ان الذي استمعت لي اليوم ما كنت قد جئتني ابدا، ان كنت تتقي الرحمن عز وجل، ان كنت تتقي الله عز وجل تجيني انا توقف لي صاحب الحق اللي بيكذب باصول مسائل عقديه، وبقبل ما اتكلم في تبيين الشرع وتبديل الشرع اللي احنا عايشينه بجيب لك خمسه اجماعات على الاقل قبل ما اتكلم في الدليل ده اجماع الامه، وبعدين ابين لك بدي عشان ما تقولش لا الاجماعات دي لا تنزل هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأوضح مسألة ابن عباس كفر لكفر مش في تبديل الشرائع أبدا، دي كفر لكفر. طبعا تكلمنا على ذلك بالتفصيل. فلما نيجي نلاقي ناس في هذه الأزمنة السوداء بأهلها، الشرائع مغيرة، سب الله وسب دينه وآياته ورسوله وسب أصحاب رسوله وسب المسلمين وجماعات من ينتمي إلى الإسلام المصري، سب هؤلاء منتشر، والكتب ايه؟ يقول لك المهرجان القراءة للجميع، والكتاب متكلف على الجنيه وربع، ايه؟ بسعر ايه؟ كتاب مدعوم، مدعوم ليه؟ بتاع سلامة موسى، مين سلامة موسى ده؟ واحد نصراني كاف، ليه؟ عمال يهجم بطريقته، كله شغال، بسبب كتب التنوير، لإخراج الناس مما تلقى من النور إلى الظلمات حالكة السواد، وعايزنا برضه نجامل، لا أنا مش هجامل، يا روح ما أنت عايز، أنا إن شاء الله مش هنجامل، تبين لنا الحق ولو منا الشهادة في سبيله، لأنه الحق من ربنا، فالاختلاف ما جيش لي أنا كله، بل كل الذي هناك، قل له أين أنت من هذه الإجماعات؟ مش هقول لك ادرس القضية الصعبة، إجماعات بس ابن حزم، إجماع، ابن كثير، فرد بس الإجماعات قل له أين أنت من الإجماعات؟ بس ستعلم أنه مبطل ساعتها، إما لجهله وغبائه أو لغبائه أو لفساد نيته، أنواع بقى دي اللي سنبينها بإذن الله عز وجل. عباد الله، لا تنصرفوا بعد الصلاة إلا بعد أن فضعوا بعضا من أموالكم تربية لربكم عنكم في هذه الصناديق، في هذا المشروع العظيم الذي فيه نطعم المساكين. اليتامى أعداد تزداد، المساكين أعداد تزداد، كشوف الفقر دائما في زيادة، لأن النصوص الكبار كما تعرفون ومحدش هم الغلبة دول ملوش حد، وربنا أمرنا أن نرعى الغلبة دول. ما قيل حظ عفان أرأيت الذي يكذبه بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فخلينا احنا لا، خلينا احنا نحض على طعام المسكين لاننا نؤمن بيوم الدين. ادفع اي شيء بارك الله فيك والله اكرم منك، ما نقص مال من صدقه، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فتبرعوا لهذا المشروع، لان الاموال اللي هي الرصيد اللي بيعملوه دايما رصيد شهر او اكثر بيبقى تهز ليه من دخول المدارس، بل نريد والله في على دخول فصل الشتاء مستشفى الاوضاع عقليه مثلا، يعني ما احنا الامراض اللي هي كفارات اليمين تجمع هنا، كفارات اليمين بتجمع ويصنع عليها طعام الى مستشفى الامراض العقلية، مستشفى الجثام، مستشفى مش عارف. الامور دي شيء رهيب جدا يعني. والعاملون بالمسجد بارك الله فيهم وحفظهم ورعاهم، المسجد بيعمل بإخلاص بفضل الله عز وجل. اشتغلوا تقريبا كان يعني يومين تقريبا في اعداد الطعام واللحمة تطلع ازاي، لان ده شروط لتقديم الطعام للمجانين، اي حد في عظمة ضيعت فلازم تنقيتها وفرمها، شغل كثير او يعلم الله عز وجل. فعندما يذهب الإخوة هنا الى اطعام هؤلاء كل شهر مرة، كل شهر مرتين، كل شهرين مرة، بحسب كفارات اليمين الذي ترجع الينا هنا. بس لابد ان يستغرق كفارة يمين عشان نطعم ده 10 مساكين، ده بيتعبنا جدا، لكن بفضل الله موفقون فيه. طعام 10 مساكين لابد، وده كفارة اليمين. فوجد الإخوة ان المجانين هؤلاء المبتلون بهذا المرض عراه تقريبا، يعني ملابس رديئة او بلا ملابس والشتاء داخل، فما يعني ما الذي يمكن ان نفعله لهؤلاء؟ تبقى شايف تعيش واحد مجنون ماشي عالي في الشارع عريان، ما هو داول بقى العلم والايمان. طب احنا نعمل ايه؟ يعني اللي علينا يا اخي قد ما عليك، يا قد ما عليك اعمل اللي عليك. ايه اللي عليك؟ بننوي هم مش 1,900 واحد، 1,900 على حسب 70,000 جنيه لكل واحد جلابيتين وبنطلونين بس كسطوم وكده حاجه في الشتاء يعني. طب ماذا نفعل؟ طب ال 70,000 منين؟ ان شاء الله بنفكر الان في عمل صندوق لهذا الباب خصيصا، وبعدين التبرع له بالاخير على الشيء. ما هو الموت جاي جاي، موت الفجأة لكثير جدا من اصدقاء واقربي تم في الايام الماضيه، موت الفجأة. واحد يشفع لنا شفاعه حسنه في قضيه خطيره ويقود هذا الدور لله عز وجل، هو طبيب وصاحب مال وفي الفجر مات بلا اي مرض، هو يعني في الاربعينيات، واخر استاذ كبير جدا في الجامعه، استاذ طبيب دكتور، هو استاذ ابق شيخ. يعني كل انسان يعمل حسابا انه حيموت النهارده، انت بتتدخل ليه؟ بتخزن ليه؟ بتقول الذريه اللي حاجين الفيديو ولا وديش؟ الله، بتتدخل ليه؟ بتقدم، اشتري نفسك من النار يا اخي، اعتق نفسك من النار، اشتغل لله خلاص تعالى. فتصدقوا بارك الله فيكم، توجهوا الى ربكم بكل متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، يعلم سرنا وجهرنا، ولا يقطع اي شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسالكم وجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم رحمك بالموحدين اجمعين، اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاه، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا بتدمير اليهود وتحرير المسجد الاقصى الاسير. اللهم سلط طرق اليهود بعضها على بعض، اللهم لا يهدم الاقصى ونحن شهود، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. خبت ارواحنا بإهراق دمائنا على عتبات الاقصى، أعد لهذه الأمة أمر رشدها، اللهم قيض لها من يحكمها بما أنزلت يا الله، ويجاهد الكفار في سبيلك يا الله، اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، اللهم عليك ببلاد الكافرين، اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة، اللهم عليك بهم وبمن شايعهم، ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، رحمك الموحدين اجمعين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.